بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الحفاظ مما اتفق عليه أئمة الستة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
هات يا أبو مسلم. فين أبو بكر؟ أبو بكر معاه نسخ في الخارج من هذه. ماشي. طب احنا اخذنا مسند أسامة. مسند أبي.
نعم.
ها؟
أي نعم. أي.
مسند أنس يعني.
ماشي. مسند. مسند أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية.
هذه تصنف على حسب الصحابة. قال هذا المسند على حسب الصحابة حسب البلدان. ف حسب الأقدمية في الإسلام يرتب صاحب المسند هذا. فإذا قيل مسند فالأصل أن هذا المسند مصنف على هذه التبويب مسانيد الصحابة. مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند كذا. كذلك المعاجم تكون مصنفة على هذا النحو، على الصحابة، على الشيوخ، على البلدان، على كذا. فهذه مسانيد ومعاجم. كذلك كتب الأطراف فيقال مثلا هذا الحديث طرف كذا، ثم يذكر حديث الصحابي، يذكر أيضا هذه الأطراف عن الصحابة. الصحابي ثم يذكر الطرف الأول في الحديث، الصحابي يذكر الطرف الأول في الحديث. فالمسانيد والمعاجم وكذا تعتمد على هذا التقسيم. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
الموطئات والمستخرجات والمصنفات والسنن، ما الفرق بينها؟ كما قلنا عندنا مسانيد، عندنا معاجم، عندنا مستخرجات، عندنا مصنفات، عندنا موطئات، عندنا سنن. فما الفرق بين هذا كله؟ المسانيد يقال هذا مسند وكذا، المسانيد تكون على مسانيد الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ترتب على حسب الأقدمية في الإسلام، الأسبقية كذا كذا، أو مسند البلدان حسب البلدان. المهم يقال مسند أنس، مسند طلحة، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند كذا. كذلك المعاجم، كذلك المعاجم. طيب السنن، السنن مصنفات تجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، فهي خاصة بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وجد الشيء من الموقوف أو كذا هذا شيء نادر جدا، يكون تابعا لا أصالة. هذا بالنسبة للسنن. طيب والمصنفات، المصنفات يذكر فيها المرفوع والموقوف والمقطوع، هذه المصنفات. فيذكر فيها المرفوع، يذكر فيها أحاديث النبي، يذكر فيها أحاديث الصحابة، يذكر فيها أحاديث التابعين، هذه تسمى مصنفات، زي مصنف النبي شيبة أو كذا. الموطئات، الموطئات مثل المصنفات، يذكر فيها المرفوع ويذكر فيها الموقوف ويذكر فيها المقطوع. فالموطئات والمصنفات واحد. إذا ما الفرق بين السنن والمصنفات؟ أن السنن هذه تختص بالمرفوع، أما المصنفات والموطئات وكذا هذه تكون بالمرفوع والموقوف والمقطوع وكذا. طب المستخرجات، هذه المستخرجات يأتي إلى كتاب زي مسلم مثلا، فيأتي إلى أحاديثه فيضع سندا لها من عنده من طريقه، يتفق مع سند المصنف نفسه في شيخه، ويورد سندا من قبله. ده المستخرج، ده المستخرج. يبقى عندك سنن، عندك مصنفات، عندك موطئات، عندك مستخرجات، عندك معاجم، عندك مسانيد. مستدركات يعني الأحاديث التي فاتت صاحب الكتاب وهي على شرطه، تكون على شرطه فيستدرك لأنها على مثل هذا الشرط. هذا العناوين التي يضعها أو يصنف العلماء من خلالها. فيلتزمون بهذا، فما يقال مصنف غير ما يقال سنن، غير ما يقال مستخرج. نعم.
عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم أن رسولك وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 0 زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 0 صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة.
الله أكبر.
عن أنس
أن الحديث ذكر فيه هذا الأعرابي كل أمور الشريعة: الرسالة، الله أرسلك، قال: صدق. ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية وكذا، فمن خلق السماء، فمن خلق الأرض، فمن نصب هذه الجبال، فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك، قال: نعم. فهذا إشارة إلى ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من التوحيد. ثم أركان الإسلام من الصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا، وعليه فإن هذا السؤال يتعين أن يكون بعد فرضية الحج، يعني هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والذي بعثك بالحق لا يزيد علينا ولا أنقص منهن. قال النبي: لئن صدق لا يدخلن الجنة. فمنه أخذنا الفرائض، فلا يجب على الناس صوم غير رمضان إلا ما يجبه الإنسان على النفس بقى بسبب نذر أو بقوع في كفارة فيجب عليه كفارة أو كذا، هذه مسألة أخرى. لكن ابتداء فالشريعة ما كلفت الناس بصوم إلا صوم رمضان، ولا كلفت بصلاة واجبة سوى الصلوات الخمس، هذه الصلوات الخمس. ولهذا يستفاد من هذا أيضا أن ما عدا الصلوات الخمس ليست واجبة على الأعيان، ليست واجبة على الأعيان، ليس شيء يوجد يكون واجبا على الأعيان سوى الصلوات الخمس، 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا فيه رد على من قال بأن الوتر واجب، ومن قال بأن صلاة العيدين واجبة أيضا على الأعيان. فالصحيح أنه لا يجب إلا 5 صلوات، لأن الرجل قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منه، فما قال النبي: لا، افعل كيت وكيت، وإلا كان نقصا. قال النبي: لئن صدق لا يدخلن الجنة. نعم.
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
فجائز أن يطوف الإنسان على نسائه بغسل واحد إذا كان أكثر من امرأة، وليس يلزم أن يغتسل عقب كل امرأة. نعم.
وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، فهذا الذكر يكون قبل دخول الخلاء لدورة المياه، فقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. ورد في رواية أيضا: بسم الله، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا قبل أن يدخل ثم يدخل برجله اليسرى. نعم.
عن أنس قال أمر بلال
أمر
بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
أن يشفع الأذان يوتر ثم للأذان شفعا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتان، أشهد أن محمدا رسول الله مرتان، حي على الصلاة مرتان، حي على الفلاح مرتان، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا الغالب في الأذان. والإقامة يوتر الإقامة إلا الإقامة فيقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فيقتصر على جملة واحدة في الإقامة إلا الإقامة فيقولها مرتين. نعم.
عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
يعني يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة في الصلاة الجهرية، وإلا البسملة يقرأ بها، لكن يقرأ بها سرا، لأن البسملة آية عند ابتداء كل صورة، عند ابتداء كل صورة. نعم.
وعن أنس بن مالك قال
لكن هي آية من الصورة أو آية منفصلة؟ آية منفصلة، آية منفصلة في الفاتحة وفي غيرها. نعم. نعم، هذا الذي يظهر، الذي يظهر أنها واجبة. نعم.
عن أنس بن مالك قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا يعني عليه،
يعني جرح شقه الأيمن. نعم.
فدخلنا عليه نعوذه فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.
فدل هذا على أن الإمام لو دخل الصلاة قاعدا فإن المأمومين يصلون وراءه قعودا. لكن هذا الحديث ورد حديث أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته دخل فصلى قاعدا، وصلى أبو بكر بصلاته قائما، وصلى الناس وراءه قياما. من هنا قال بعض أهل العلم الجمع بينهما أنه يقال فرق بين الإمام الذي يدخل الصلاة قائما ثم يقرأ له القعود، وعليه يحمل هذا الحديث اللي هو صلاة أبي بكر قائما وصلاة الصحابة وراء النبي قياما، وأما إذا دخل الصلاة قاعدا صلى وراءه قعودا. ومن أهل العلم من يقول بأن هذا الحديث اللي هو صلاة النبي قاعدا والصحابة يصلون وراءه قياما نسخ هذا الحديث، فمنهم من قال بالنسخ ومنهم من قال بالجمع. نعم.
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام.
نعم.
وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
نعم، اعتدل في السجود، فإذا سجدت فلا تمد ظهرك مدا حتى تكاد تنام، ولا تجمع أيضا بطنك على فخذيك، ولكن اعتدل وتوسط، فجاف بين الجنبين وجاف بين البطن والفخذين. ومن ذلك أيضا ألا تبسط ذراعيك بساط الكلب، أي أنك وأنت ساجد تجعل مرفق يصل إلى الأرض هكذا، ولكن اسجد وارفع المرفقين حال السجود، ارفع المرفقين ولا تنبسط من ساط الكلب. نعم. نعم.
وعن أنس بن مالك قال
دي حالات طريئة، دي حالات طريئة، هذه حالات طريئة لا إشكال فيه، إذا كان فيه ضيق في الصفوف وكذا يحتاج الإنسان بعض المرات أن يفعل هذا، لا إشكال في ذلك، هذا للإضطرار. نعم.
عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم، هذا بعد تأخير صلاة الظهر حتى تبرد الأرض، لأنه ورد أيضا حديث في الصحيح أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، فكيف نجمع بين هذا الحديث أبردوا وبين صلاة الصحابة هذا الحديث وهو أن النبي كان يصلي مع الصحابة في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما كان يبرد بالظهر؟ لا، فهذا لا يتنافى مع الحديث الأول، لأن النبي كان يبرد بالظهر ولكن يبقى أثر الحر على الأرض، فحينئذ ولا بد لهم أن يصلوا في الوقت. كان أحدهم إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ومن هنا قال العلماء إذا كان الحائل بينك وبين الأرض منك ككم كطرف عمامة فهذا لا حرج به عند الحاجة، أما إذا لم يكن الحاجة فإنه يكره. وأما البسط التي تحول بينك وبين الأرض إذا كانت بسطة منفصلة كالسجاد وكذا فهذا لا بأس به، ما لم يكن فيها ألوان وزركشات وكذا هذا لا بأس به، فإن النبي كان يصلي على الخمرة. وأما إذا كان الحائل عضوا من أعضائك تضع يدك ثم تسجد فالصلاة باطلة. إذن يحرم، يكره، يباح. يحرم أن تضع عضو من أعضائك وتسجد عليه فتبطل صلاتك. يكره أن تضع حائلا من ثيابك عند في غير الحاجة لغير حاجة. يباح أن تأخذ حائلا سجادة فتضعها على الأرض. نعم. من هنا أشرف الله يديك منك خلاص. ليه عنده مرض يعني ولا ايه؟ ها؟ يعني عادي؟ لا مش عادي، يقال ومش عادي. نعم، لكن صحة الصلاة صحيحة، لكن هذا خالف يجب علي أن أفعل هذا، لكن طالما وضع أصل اليدين فالصلاة صحيحة، لكنه فات الصفة، فاته الصفة. نعم.